إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا السؤال الأخير الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى رسالته حين قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ وكان الكلام إخواني في الله حول مسائل متعددة مما جاء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا مما يناسب ذكره في هذا المقام ونحن في هذا السؤال الأخير أن نذكر ما جاء من أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وقد كان الكلام بالأمس عن ضرورة الاهتمام بمثل هذا السؤال، والذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجد له جوابا: هل التحق بالطائفة المنصورة أم لا؟ فإن الأمر ليس بالسهولة بمكان، فالأمر إما جنة وإما نار، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. ومن أعظم ما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية بقوله أنها على الحق، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم حالها بأنها على الحق. وبهذا الحديث وبمفهوم هذا الحديث نعلم أن من خالف أهل السنة ومن خالف الفرقة الناجية هو على ضلال وهو على بطلان، لكن بعض الفرق أهون وأعظم شرا من بعض، بينما أهل السنة هم على الحق الخالص. وانظر لتعبير نبينا أنهم على الحق، وأخطأ من عبر بقولهم هم أقرب الطوائف إلى الحق، هم ليسوا أقرب الطوائف بل أهل السنة هم على الحق. ونحن نتحدث إخواني في الله نتحدث عن منهج الجماعة، فمنهج أهل السنة والجماعة، منهج الطائفة المنصورة، هو منهج معصوم، معصوم ليس فيه خلل وليس فيه زلل وليس فيه كذلك ضلال ولا انحراف، لأنه مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمنهاج الطائفة المنصورة منهاج معصوم. أما إن تحدثنا عن أشخاصه وعن أهله وعن أفراد الطائفة المنصورة، هو نعم بشر، فمنهم من يخطئ وهم يخطئون ويصيبون ويعتريهم ما يعتري البشر، فهذا أمر. بخلاف الفرق الثانية فإن مناهجها باطلة، مناهجها منحرفة، ومن خاض في غمار الجماعات يعلم بطلان تلك الفرق. وأيضا مما جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقة الناجية بقوله أنهم ظاهرة، بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فعندهم ظهور، عندهم بروز. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس بخافية، بل هي واضحة المعالم، راياتها تخفق، يعلم بها القريب والبعيد والصديق والعدو. ولهذا جاء في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لدينه ولملته ولشريعته قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا أحد إخواني في الله يلتبس عليه منهاج أهل السنة والجماعة عن منهاج غيرها من الفرق، من الخوارج والمعتزلة والقدرية والباطنية والإسماعيلية والماتريدية وغيرهم من فرق الضلال. فتلك الجماعات إخواني في الله لربما تستخدم التقية كالرافضة، ومنهم من يستخدم السرية كالفرق الحزبية، ممن يتستر خلف الكواليس ويكون حاله كحال الأرضة، ما يعمل إلا في الخفاء، لا يعمل إلا في جنح الظلام، لا أحد يدري عن منهاجه ولا عن جماعته ولا عن زعيمه ولا عن تياره ولا عن أفراده. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت الخاصة يتناجون وهو سر من دون العامة هذا، أما أهل السنة فما عندهم خفاء، عندهم الذي يبثونه في الملأ، هذه عقيدتهم وهذا دينهم الذي يدينون الله جل وعلا به شرقا وغربا، ما عندهم خفاء، ما عندهم تقية، ما عندهم سرية، بل عندهم هو الظهور والبروز. ومن ظهور دعوتهم كذلك أن مسائل دعوتهم واضحة واضحة، لدرجة أن من يأتي ويدخل إلى منهج أهل السنة والجماعة يقتنع به من أول وهلة، لا يحتاج إلى مزيد شرح أو مزيد ترجمة أو يحتاج إلى فك الطلاسم الموجودة فيه، فلا طلاسم في منهج أهل السنة والجماعة. انظر لتلك الجارية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها نبينا: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. انتهت المسألة واضحة. المنهج النبوي يخاطب الفطرة الإنسانية، لكن أين هذه بساطة هذه المسألة أمام أهل البدع ممن أولوا وعطلوا في أسماء الله وفي صفاته وعقدوا مسائل الدين، حتى وجدنا أن من الجماعة كما جماعة الفلاسفة والمناطقة ومن يشتغل بعلم الكلام من لربما مات في آخر عمره وهو غير مقتنع بما عليه من فكر، كعلماء الكلام ما كان من آخر أمورهم في عند احتضارهم إلا التندم والحسرة على ما مضى من أعمارهم، إذ أنهم ما فقهوا ما دعوا الناس إليه فضلاً عما اعتقدوه هم في ربهم. لكن أهل السنة والجماعة فإن مسائلهم ودينهم واضح، يأتي الأعرابي ويأتي الجارية ويأتي البعيد ويأتي الصغير ويأتي الكبير ويفهم ما فيه في العقيدة وفي المنهاج وفي السلوك وفي العبادة، لا يحتاج أمر إلى مزيد شرح، وذلك لأنه دين الله جل وعلا أراده للبشرية جمعاء. وكذلك من صفاته ومن ما جاء في هذا الحديث في ذكر بيان دعوة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أن لهذه الدعوة أعداء، لهم أعداء، فهم يعلمون أن هذا الطريق الذي اتخذوه دينا لهم يتعبدون الله جل وعلا به أنه محفوف بالمخاطر، ومن ذلكم الأعداء الذين ترصدوا لهم الطريق. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الذي فيه يصف نبينا طريقة الفرقة الناجية فيه بيان لهؤلاء الأعداء، وأن أعداء الطائفة المنصورة هم على قسمين اثنين: إما أعداء من الخارج من اليهود والنصارى والملاحدة والكفار والزنادقة ومن مشركين، وإما أعداء من الداخل ممن هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلا يضرهم أي هؤلاء الفرقة الناجية لا يضرهم من خالفهم من كان من الخارج من أعدائهم ممن يخالفهم ممن يصادمهم صريح المصادمة ويحيك عليهم الكيد والمكر والدسائس في سبيل الصد والدحض لدعوة أهل السنة، وهكذا ولا يضرهم من خذلهم من هم من أهل الداخل من الفرق الضالة التي هي كذلك على هذا المنوال تحيك المؤامرات والدسائس على أهل السنة والجماعة. وانظر يا عبد الله كيف أن الفرق الضالة اجتمعت فأخذت تضرب وترمي أهل السنة بقوس واحدة في مسألة التعيير والتشهير، فاسمع إلى تلكم الألقاب التي ينبزون بها أهل السنة، سموهم بالحشوية وبالناصبة وهابية، وكذلك بأنهم لا يفقهون الواقع وبأنهم ما عندهم رأفة ولا رحمة بالبشرية، وأنه ولا زالت ألقاب السوء في كل زمان ومكان. ناهيك يا عبد الله عن المؤامرات، فلا زال القتل فيهم وفي أتباعهم وفي أفرادهم، كل ذلك من الفرق الضالة حقدا وحسدا واستكبارا في الأرض. فأهل السنة يعرفون أن الله جل وعلا ابتلاهم بهذه الطريق أن جعلهم أعداء، وهم مع ذلك لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كذلك في هذا الحديث الصفة الرابعة من صفات أهل السنة والطائفة المنصورة أنهم على ثبات، أنهم على ثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم كذلك حتى يأتي أمر الله. ما المعنى وهم كذلك؟ وهم على هذه الحالة من الظهور على الحق والمضي قدما على سبيل الله إلى أن يلقوا الله وهم على هذا الحال، ثبات، ثبات في دين الله جل وعلا، ما عندهم تزعزع، ما عندهم تغير، ما عندهم تبدل، لأنهم يعرفون أن هذا هو منهاج الله جل وعلا، ليس هذا بأيديهم كحال باقي الجماعات التي لربما كانت بالأمس كانت لها منهاج، فما جاء القرن العشرين إلا وغيروا وبدلوا، لأنها أفكار من عند أنفسهم يغيرون ويبدلون على حسب مصالحهم، على حسب أهوائهم، أو ما يلائم الواقع كما زعموا. أما أهل السنة الطائفة المنصورة يعرفون أن هذا ليس بأيديهم. قال الله في حق وحيه ودعوة نبيه: لأنذركم به ومن بلغ. فما جاء به نبينا من الدين هو نذار لمن؟ نذار لمن كان في زمنه، ونذار لمن سيأتي من بعده: لأنذركم به ومن بلغ ومن سيأتي. هو هذا المنهاج، المنهاج الأوحد، المنهاج الأوحد، فلا عندهم تغير ولا عندهم تلون. ولهذا تجدون أن أهل السنة والجماعة ما يتطرقون إليه من مسائل وأهداف وركائز هي قديما حدثوا بها ولا زالوا يحدثون بها، وإن أطال الله في الأعمار فستسمعونهم لا زال يتحدثون بها. فهم لا يغيرون ولا يبدلون، لا يغيرون ولا يبدلون، أهدافهم واضحة. ومن أعظم ما تهدف إليه دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة الطائفة المنصورة، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا هو الأس والأساس والذي به بذلوا أعمارهم في دعوة الناس إليه، الدعوة إلى عقيدة صحيحة، إلى توحيد الله جل وعلا، إلى أن تعلق القلوب بباريها بربها سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، إعطاء الله جل وعلا حقه في أفعاله، توحيد الألوهية، صرف العبادات لله جل وعلا، لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، وهكذا توحيد الأسماء والصفات، هذا الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، هذا أساس ما يتغير أبدا. لكن انظر أين الفرق الضالة من هذا المعتقد ومن هذا الركن الركين والأصل العظيم. انظر إلى توحيدهم، منهم من لربما ميع مسألة العقيدة، ميعها، حتى سمعنا من بعض الطوائف من لربما أصبح يفتح الباب حتى للردة، فيرى أن الإسلام واليهودية والنصرانية عبارة عن دين واحد، حتى يعبر بعضهم بأنها سفينة، سفينة تجري في غمار البحار وكلها تهدف إلى مكان واحد، ويصرح بعضهم: إن شئت أن تموت مسلما، وإن شئت مت يهودية، وإن شئت مت نصرانية، لأن الكل دين إبراهيمي على حد زعمه. أين الدين؟ أين العقيدة؟ أين الإسلام؟ وانظر ما يذكره أصحاب توحيد الأديان. ومنهم من ميع أمر العقيدة حتى فتح باب الشرك، باب الشرك بالله، تحت تارة ما يسمى بمحبة الصالحين أو ما يسمى باسم التوسل، ففتح الاستغاثة بغير الله، والاستنجاد بغير الله، وصرف الطاعات للأولياء والقبور والموتى، وتركوا الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فلا، فعندهم هذا الركن ما ينبغي أن يضيع أبدا، تموت الأنفس على توحيد الله جل وعلا، فهذا لا يتغير ولا يتبدل. كذلك من أس هذه الجماعة والذين ما يجدون عنهم تبديلا مسألة الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي الحاكمة، الحاكمة على أقوالنا وأفعالنا وعلى كل أمورنا، لأن الله جل وعلا أمرنا من التحاكم إليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنبينا هو المعيار، نبينا هو الميزان عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يكون على سبيل الطائفة المنصورة فلابد أن يأتسي برسول الله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن زعم أنه على الحق وبعد ذلك يخذل السنة، فمن أين يأتيه النصر؟ أين يكون من الطائفة المنصورة وهو قد هجر السنة وما رفع لها رأسا، حتى وصل من بعض الفرق أنه لربما يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام، استهزاء بسنته والتطاول عليه. ومنهم من يرى أنه ليس ملزم بالتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى أن للأولياء أفضل ما يكون من الأنبياء. وقس على ذلك طوائف ضالة خرجت عن هذا الأساس، وما كان من أمر من فتح باب البدعة، ففتحت البدعة على مصراعيها، فتجد من الفرق والجماعات من يتعبد الله بالبدع، وهي من اختراع أنفسهم أعظم ممن تعبدهم بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا من صميم دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى العلم الشرعي، فهم يعلمون أن العلم الشرعي هو صمام أمان من الفتن والمحن ومن الشهوات والشبهات، وأن العبد كلما كان لله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء لشدة معرفتهم بربهم كانوا أهل خشية وأهل خوف، وإن الإنسان ما يتعبد الله بشيء كتعبده بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل أن تأتي بالأصل وهو العقيدة، عليك بأن تتعلم هذا الأصل، فما ظنك بغيره من الأصول والفروع. فمن باب أولى يا عبد الله أن تكون على علم، بخلاف الفرق الضالة التي لربما هاجمت العلم الشرعي بل هولت من أمره، حتى وصل من أمر بعض الفرق أن من لربما يستهين بأهل السنة والجماعة أنهم أصبحوا كالدراويش، ووجه الدروشة عندهم أنهم قابعون في المساجد منكبون على الكتب الصفراء يحدثون قال حدثنا وقال أخبرنا، فأصبح عند هؤلاء أن هذا مما يتهكم به على أهل السنة والجماعة، وما دروا أن هذا نعتبره من صميم ديننا ومن أصول عزة المسلم أن يكون عالما بدينه وبشرعه. وهكذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعلموا أن الكتاب والسنة لا يعلم ولا يفهم إلا عن طريق السلف الصالح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيعرفون للسلف أصحاب رسول الله قدرهم وحقهم، ويعترفون بفضلهم، ويرون أن أفهامهم هي الأفهام التي يفهم منها نصوص الكتاب والسنة، فيعتقدون بما يعتقدونه الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن كان من أتباعهم وأتباع أتباعهم، ليس كحال من بلغت به الضلالة إلا أنه يرى أنه بإمكانه بنفسه أن يعلم مراد الله ويعلم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام دون العروج على فهم سلف الأمة. فإذا بنا نرى من هؤلاء أن خرج على الأمة بمناهج باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. إخواني في الله، الكلام في هذا يطول ويطول، لكن في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك فيه بيان لأهم المعالم التي جعلها ربنا جل وعلا على لسان رسوله أن تكون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فمن أراد أن يلتحق بها وأن يكون من أهلها فعليه بهذه المعالم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد إجابته قال فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، أي من أهل هذه الطائفة، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا إخواني في الله انتهينا من هذه الرسالة الجليلة العظيمة في علمها وفي معلوماتها، وما كان من استطراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر مسائل عديدة تناولها عن طريق سؤال وجواب في ذكر أهم مسائل ما يتعلق بعقيدة المسلم في كل أبواب الدين. فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.